بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في آخر مرتبة من قوس النزول، قلنا بأن هذا العالم عالم الإمكان، له قوس النزول وله قوس الصعود. في قوس النزول يعني في فاعلية الحق سبحانه وتعالى، كيف أوجد هذا العالم، عالمنا عالم المادة عالم الشهادة، كيف أوجده؟ أوجده من غير أن يسبقه وجود آخر، أم أوجده بعد أن سبقته مراتب من الوجود؟ في الأبحاث السابقة قرآنيا فلسفيا أثبتنا بأنه في سلسلة الإيجاد والخالقية لم يخلق هذا العالم عالم الشهادة بنحو مباشر، بمعنى أنه لم يسبقه وجود آخر، بل أوجد شيئا ثم شيئا آخر ثم شيء ثالث، إلى أن انتهينا إلى عالمنا وهو عالم المادة وعالم الشهادة. أما عندما يصل الموجود، أي موجود كان، إلى هذه النشأة، يبدأ سيرا آخر وهو السير الغائي للسير الفاعلي، يعني يبدأ أن يتصاعد في مراتب الوجود. هسه إلى أين ينتهي؟ لابد أن غايته هي لقاء الحق سبحانه وتعالى. ولكن بعض هذه الموجودات تلاقي ذلك البحر في الساحل، وبعض تلك الموجودات تلاقيه في العمق، وإلا الجميع فهو ملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولكن أين يلاقيه؟ فستارة يلاقيه في الساحل، يلاقيه في الساحل، وأخرى يلاقيه ماذا؟ في العمق. وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى عندما نتكلم لأحكام قوسي الصعود. الآن نأتي إلى هذا الجزء المشترك وهو عالم الشهادة، الذي لو نظرنا إليه بحسب السلسلة الفاعلية فهو آخر سلسلة قوس النزول، ولو نظرنا إليه بحسب السلسلة الغائية فهو أول سلسلة قوس الصعود. إذن هذا هو يكون جزءا مشترك، جزءا مشترك بين القوس النزولي وبين القوس الصعودي، آخر سلسلة النزول وأول سلسلة الصعود إليه سبحانه وتعالى. وهذا ما أكدت عليه الآيات القرآنية والروايات، بل وأكد على ذلك البرهان العقلي وهو مضمون الآية المباركة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولئم عليهم أفضل الصلاة والسلام مرارا قربوا لنا هذا المطلب بهذا المثال. طبعا كما ذكرنا مرارا، المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات. يمثلون عالم الإمكان بشعاع الشمس، ويمثلون الحق سبحانه وتعالى بنفس القرص. يقولون بأن هذا القرص له شعاع، والشعاع هو نفس القرص لو غير القرص، غير القرص، فإن الشعاع شيء والقرص شيء آخر. بشهادة ماذا؟ بشهادة أن الشعاع لم يكن موجودا ثم وجد ثم في الغروب ماذا؟ يعدم. ولكن القرص يزيد عندما يوجد الشعاع أو لا يزيد؟ ينقص عندما يوجد منه شعاع أو لا ينقص؟ لا ينقص. وعندما يرجع إليه الشعاع يزيد أو لا يزيد؟ لا يزيد. إذن مع أنه هذا العالم عالم الإمكان يوجد منه ويرجع إليه، لا بالإيجاد ينقص منه شيء ولا بالرجوع يزداد شيء، بالإيجاد قوس النزول، بالرجوع قوس الصعود. وهذا الذي إن شاء الله سيأتي تحقيقه مفصلا، أن الآخرة ليست هي كنشأة الدنيا، وإنما الآخرة هي رجوع إلى المبدأ، إنا إليه راجعون. كما أن الدنيا مجيء من المبدأ، الآخرة ما هي؟ رجوع إلى المبدأ سبحانه وتعالى، مع الفروق التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك، ما بين قوس النزول وقوس الصعود. كنا بصدد بيان خصائص نشأتنا، وهي نشأة المادة. الخصوصية الأولى التي ذكرناها، قلنا أن هذه النشأة هي نشأة القوة والفعل، هي نشأة الكمال والنقص، هي نشأة الخروج من الضعف إلى القوة والرجوع من القوة إلى الضعف. وأشرنا إلى الآيات المباركة التي تثبت هذه الحقيقة، مضافا إلى البراهين الفلسفية، مضافا إلى المشاهدات العلمية التي تثبت لنا التجارب العلمية أن الشيء في أول وجوده شيء وبعد ذلك يتكامل فيكون شيئا آخر. الخصوصية الثانية في نشأتنا، وهي نشأة المادة، هي أن هذه الخروج من القوة إلى من القوة إلى الكمال، من القوة من النقص إلى الكمال، يستدعي استعدادا. وإلا لو لم يكن استعداد لا معنى لأن يخرج الموجود الناقص من نقصه إلى ماذا؟ إلى الكمال. إذن هذا الموجود لابد أن يوجد فيه استعداد حتى يمكنه أن يخرج من نقصه إلى كماله، وإلا لو لم يكن فيه استعداد لما خرج. هسه افترضوا، لو فرضنا بأن الكمال، أن الكمال في طي، في الطي، افترضوا هذا الطي اعتبروه كمال. هذا الآن طويت أنا هذه الورقة، اعتبروا هذا الطي شنو هو؟ كمال. هذه الورقة لكي تحصل على هذا الكمال لابد أن يوجد فيها استعداد الطي، تمام؟ أما إذا لم يكن فيها هذا الاستعداد، افترضوا أن الطي كمال ولكن هذه الورقة تستطيع أن تنال هذا الكمال أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. مثاله هذه القطعة من المقوى، هذه القطعة، فرضنا أن الطي كمال ولكن هذه الورقة، هذه القطعة من المقوى فيها قابلية ذلك أو لا توجد؟ لا توجد فيها قابل، فلا تصل إلى هذا الكمال. إذن لا يكفي أن نقول أن العالم عالم النقص، وإنما لابد أن نفترض أن هذا العالم أي عالم؟ عالم يوجد فيه استعداد، يعني يوجد فيها قابلية خروج الناقص إلى الكامل. وإلا بمجرد أن نفترض أنه خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا لا يثبت لنا ماذا؟ لا يثبت لنا أنه هو نظام استعدادي. نعم إذا هذا الناقص استطاع أن يصل إلى الكمال فنقول لابد أن يوجد فيه ماذا؟ استعداد الوصول للكمال. هذه الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة أن هذه الاستعدادات أو أن هذا الاستعداد الذي يحكم عالمنا عالم الشهادة، هل هو بنحو واحد أو هو بأنحاء متعددة؟ بلي قلنا أيضا البرهان يثبت والآية الشريفة أيضا تثبت، وهي وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها لا بقدره. فهذه الأودية مختلفة أو متساوية؟ مختلفة. إذن القرآن بالإضافة ذلك إلى البرهان العقلي والمشاهدات أيضا، نحن لا نحتاج إلى أنه كثيرا سنستدل على ذلك، المشاهدات نجدها أنه بعض له استعداد أن يكون أعلم العلماء، وبعضه لا يوجد عنده استعداد حتى يتعلم 4 كلمات. بعض له هذه الاستعدادات وبعض ليست له تلك الاستعدادات، هذا نابغة وهذا إنسان متعارف وهكذا. إذن الاستعدادات متوافقة متساوية أم مختلفة؟ برهانا قرآنا وجدانا يقول أن هذه الاستعدادات متعددة. فسيبقى عندنا سؤال، منشأ اختلاف الاستعدادات ما هي؟ هذا ما نتكلم عنه بعد ذلك، أنه منشأ اختلاف الاستعدادات ما هو. المهم المشهود لنا أن الاستعدادات ماذا؟ مختلفة، أن الأواني ليست متساوية، أن الأودية ليست على حد واحد، أن الأوعية ليست على نحو واحد، وإنما فخيرها أوعاها، أكثرها سعة في الوعاء ونحو ذلك. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الموجودات التي توجد في عالمنا، هذه الموجودات يعني السماء، الأرض، الماء، الشجر، الإنسان، البقر، الحيوان، النباتات، وآلاف الوجودات الأخرى التي هي مخلوقة له سبحانه وتعالى، هل يوجد بين بعضها والبعض الآخر ارتباط أو لا يوجد بينها ارتباط؟ هل يوجد أو لا يوجد؟ هنا أيضا البرهان العقلي الموكول إلى محله والمشاهدة الدقيقة العلمية تثبت أن أجزاء هذا النظام بعضها مرتبطة ببعض آخر، وإلا لو لم تكن أجزاء هذا النظام بعضها مرتبطة إلى بعض إلى بعضها الآخر، هذا معناه أنه هل يمكن لعلم طبيعي أن يوجد في هذا العالم؟ أنت الآن عندما ترجع إلى العلوم الكيميائية، إلى العلوم الطبيعية، إلى الفيزيائية، إلى العلوم الرياضية، كلها تجد قائمة على أساس ماذا؟ على أساس أن هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج أو لا تؤدي. الآن يخبرونك بأنه في هذا الليل يكون مطر، من أين يقول هذا المنجم بأنه أو الأرصاد الجوية تقول بأنه في هذا الليل يوجد مطر أو يوجد رعد أو يوجد برق أو توجد عاصفة أو إلى غيره، من أين يقوله؟ هذه الحسابات التي على أساسها نحن نبعث هذه المركبات الفضائية إلى النجوم الأخرى، إلى الكواكب الأخرى، هذه ضمن أي ماذا؟ ضمن قواعد لو مو ضمن قواعد؟ لو لم تكن ارتباط بين أجزاء الوجود فمن الواضح بأنه لا يمكن أن نقوم بأي عمل علمي في عالمنا. والشاهد على ذلك، افترض على سبيل المثال أن هذا العالم الذي نحن نعيش فيه على ما نحن عليه لا يوجد فيه ماء، يمكن لأحد أن يعيش ولا يمكن؟ ها؟ لا يوجد فيه هواء بهذه النسب المخصوصة، همتنا مو أنه لا يوجد الهواء، لا يوجد الهواء ولكن بنسب غير هذه النسب الموجودة، يمكن لأي موجود حي أن يعيش أو لا يمكن؟ وهكذا هذه العلاقة الموجودة أو البعد الموجود بين الشمس وبين الأرض. بعد هذه الأبحاث الطبيعية، احنا مو بصدد الآن بحث الأبحاث الطبيعية، ولكن كل الأبحاث العلمية من فيزيائية وكيميائية ورياضية وفلكية وغيرها تقول لنا حقيقة واحدة، وهي ماذا؟ وهي أن هذا النظام أجزاؤه بعضها مرتبطة بالبعض الآخر، هذا العالم أجزاؤه مرتبطة بعضها بالبعض الآخر. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في النهاية، الإخوة اللي حاضرين عندنا النهاية يعلمون، في النهاية صفحة 279 من النهاية يقول: الفحص البالغ والتدبر الدقيق العلمي يعطي أن أجزاء عالمنا المشهود وهو عالم الطبيعة مرتبطة بعضها ببعض. هذا هنا يقوله، وكذلك الشيخ مصباح حفظه الله تعالى يقول ذلك في تعليقته على النهاية. أنا فقط أقرأ العناوين، الإخوة هم يراجعون لأنه أبحاث حتى المقدمة تكون تامة. في صفحة 1433 يقول: فإن الأجزاء الحالية الموجودة في هذا العالم ترتبط بالأجزاء التي سوف تحدث من حيث أنها تشكل موادها، يعني قابلياتها واستعداداتها التي على أساسها بعد ذلك ستوجد، وتهيئ الأرضية لحدوثها، كما أنها حدثت من الأجزاء السابقة. هذه الأجزاء الحالية من أين حدثت؟ حدثت من أجزاء سابقة، مما يؤدي، والأجزاء المتزامنة أيضا يرتبط بعضها ببعض بأنواع من التأثير والتأثر. فماء البحر مثلا يتسخن بضوء الشمس فيتبخر ويصعد إلى الجو سحابا، ثم يتبدل بتأثير العوامل الجوية إلى المطر فينزل على سطح الأرض فينمو به النبات فيأكله الحيوان، كما أن الإنسان يتغذى به وبلحم الحيوان، وهكذا. هذه الدورات الموجودة في عالم الطبيعة. شوفوا الآن بعض الإخوة ينقلون عن بعض البلدان، يقولون أن هناك تتشكل بنوك منوية لحفظ مني بعض العباقرة، بعض النوابغ، لأنه يقولون في هذا الماء يوجد بعض الجينات هذه لا يمكن أن نجدها في مكان آخر. فلو استطاع الإنسان، كما الآن يبحثون هذه الأبحاث والله العالم، فلو استطاع الإنسان أن يتعرف على نظام الجينات في الإنسان استطاع أن يغير حتى شكل الإنسان. شكل الإنسان يتغير مولانا، هذا عيناه أنت تريد زرقاء وأسود، خشمه كبير صغير، أنت تعطي للكمبيوتر صفات التي تريدها للموجود، يعطوك فد ماء منوي فيه هذه الجينات. هذا ممكن؟ لا تصوروا من المحالات. فلا يغيرن خلق الله ما يشمل هذا، لأنه ذيك مراد بها الفطرة، ما مربوطة بها الأشكال الظاهرية. هذه كلها ممكن مولانا، وهذا كله قائم على فد أساس، وهو أن هذا النظام، أن هذا العالم أجزاؤه مترابطة بعضها مع بعض، لو فقد جزء واحد منها لانهدم هذا النظام. هذا يثبته البرهان أولا، يثبته القرآن ثانيا، وتثبته الروايات، وتثبته هذه الأبحاث العلمية، وبتعبير السيد العلامة البحث الدقيق والفحص البالغ يثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن أجزاء هذا العالم أجزاؤه مترابطة بعضها مع بعض، وهذا الذي يعبر عنه في الفلسفة، التفتوا جيدا، بالوجوب بالقياس. الإخوة الذين قرأوا بداية الحكمة يعلمون بأنه عندنا وجوب بالقياس وإمكان بالقياس. إمكان بالقياس وهو أن هذا الموجود لا علاقة له بذلك الموجود، سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا فأنا موجود. أما وجوب بالقياس يقول أنا موجود إذا كان ذلك موجود، أما إذا كان ذلك معدوم فأنا أيضا معدوم. بس لا تقول لي مولانا شنو العلاقة بين وجود هذا الكتاب ووجود هذا الكتاب، أنا ما أستطيع أن أكتشف لك كل الارتباطات الموجودة في العالم، ولكنه ما اكتشفته إلى الآن يقول أن العالم أجزاؤه ماذا؟ مرتبطة، وخصوصا الأبحاث الرياضية. الحق والإنصاف أنه هنا الأصول الموضوعة في الرياضيات، الأصول الموضوعة في الفيزياء الحديثة، هذه تستطيع أن تبين لنا أن هذا العالم أجزاؤه مترابطة. هسه أي مقدار يستطيع الإنسان أن يكتشف من هذه القوانين؟ يستطيع أن يسخر عالم الطبيعة وعالم المادة بمقدار معرفته لهذه القوانين، يستطيع أن يسيطر عليها. هذه مقدمة. طبعا روايات كثيرة بهذا المضمون موجود، إن شاء الله عندما نصل إلى بحث الإنسان في قوس الصعود سنقرأ روايات حتى تكرار بعد اللي يصير عندنا، وإلا روايات كثيرة بأنه إذا تريد إنسان صبوح المرأة شنو لابد تأكل؟ تأكل فلان فاكهة، وإذا تريد إنسان كذا طفل ولد كذا فتأكل كذا، إذا تريد ذكر تأكل كذا، إذا تريد أنثى تأكل كذا. خب إذا لا توجد ارتباط بين هذا الطعام وبين تلك النطفة وبين ذلك الولد الذي تنعقد نطفته في رحم الأم، ما العلاقة بين أن يأكل التفاح ويأكل الرمان أو يأكل التمر أو يأكل أي شيء آخر؟ هذا يثبت لنا أن هذا النظام نظام، أن هذا العالم عالم يحكمه نظام، تحكمه بتعبير القرآن الكريم ماذا؟ تحكمه سنة إلهية. هذه المقدمة. ولكنه في هذه المقدمة الإخوة يرتفتون إليها، نحن عندما نقول في السلسلة الطولية يوجد نظام وفي السلسلة العرضية أيضا يوجد نظام، تتذكرون في قوس النزول ماذا قلنا؟ يوجد نظام أو لا يوجد نظام؟ نعم، في السلسلة العرضية أيضا يوجد نظام أو لا يوجد نظام؟ نعم. ما الفرق بين النظامين؟ يوجد فرق. الفرق الأول في السلسلة الطولية فإن الأسبق وجودا أكمل وجودا من اللاحق وجودا، يعني العلة أكمل وجودا من المعلول، وليس كذلك في السلسلة العرضية، فإن الأسبق وجودا يعني الأبوان قد يكون أكمل وجودا من ابنهما، وقد يكون ماذا؟ أدنى وجودا في مراتب الوجود وفي الكمالات الوجودية ممن؟ من ابنهما، مع أنه وجود الابن متوقف على الأبوين لو مو متوقف، متوقف، ولكنه هل هذا التوقف توقف يستدعي أن يكون المتوقف عليه أكمل من المتوقف أو لا؟ في السلسلة العرضية ليس كذلك. هذه من خصائص هذه النشأة. الخصوصية الثانية أنه في السلسلة الطولية إذا أريد للأدنى أن يوجد لابد أن يكون الأعلى ماذا؟ موجودا. فإذا عدم الأعلى يمكن أن يوجد الأدنى أو لا يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن بأي معنى، لأنه هو واسطته، هو واسطة الفيض، فلا بد أن يكون تلك الواسطة موجودة حتى تصل الفيض ماذا؟ إلى الأدنى. يعني إذا لم يكن الصادر الأول موجودا الصادر الثاني لا يمكن أن يوجد، يعني لا يمكن أن يوجد، مو محال أن يوجد، بينا بعد هذا المطلب. ولكن بخلافه في نشأتنا ليست إرادة الله متعلقة بذلك، يعني إذا أراد أن يكون الولد موجودا لابد أن الأبوين يكونا ماذا؟ موجودين. لا، قد يعدم الأبوان مع أنه متوقف عليهما، قد يعدمان والولد ماذا؟ موجود. بلي هسه أحسنتم، هسه هذا بحث أنا ما أريد أدخل فيه. ألا أنتوا الآن انظروا إلى الأجزاء الزمانية، هذا الجزء الزماني الآن متى يوجد؟ متى يوجد؟ بعد انعدام الجزء السابق، وإلا إذا كان الجزء السابق موجود هذا الجزء اللاحق يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. وهذا فرق أساسي أيضا بين السلسلة الطولية وبين السلسلة ماذا؟ العرضية. إذن عندما نقول يوجد عندنا نظام طولي يوجد عندنا نظام عرضي، هذه الفروق احفظوها، مرادنا من النظام الطولي والعرضي أنهما مشتركان في حقيقة واحدة، وهي أن المتأخر متوقف على المتقدم، ولا يوجد المتأخر إلا إذا وجد المتقدم. هسه لابد أن يبقى أو لا يبقى، أن يكون أكمل أو لا يكون أكمل، ذاك بحث آخر. إذن هذا احفظوه، هذا الفرق بين السلسلة الطولية وبين السلسلة العرضية. لماذا أقول هذا؟ باعتبار أنه بعد ذلك نحن سنأتي ونقول بأن هذا الإنسان من أين وجده؟ وجد من التراب. أيهما أكمل وجودا، التراب لو الإنسان؟ ها؟ لا، كيف يمكن أن يكون التراب علة لوجود الإنسان مع أن الإنسان أكمل وجودا لو أضعف وجودا؟ أكمل وجودا والتراب أضعف وجودا، وهذا علة لذاك. مرادنا من العلية هنا مو معنى العلية في السلسلة الطولية الذي يكون العلة أكمل من المعلول، مرادنا يعني التوقف، يعني أنه لكي يوجد إنسان في نشأتنا المادية من أين يبدأ؟ بحسب إرادته سبحانه وتعالى وبحسب تدبيره لهذا النظام. من أين يبدأ؟ يبدأ من التراب، والتراب بحسب النشأة الوجودية وبحسب المرتبة الوجودية أضعف بمراتب من وجود الإنسان. هذه خصوصية التفتوا إليها. الخصوصية الأخرى التي لا بد أن نعرفها من خصائص هذا العالم، والتي أيضا تقدم الحديث عنها مفصلا في الأبحاث السابقة، وهي أن هذه المقدمات وهذه النتائج توجد بينها سنخية أو لا توجد بينها سنخية، يعني كل مقدمة توصل إلى كل نتيجة لو كل نتيجة تحصل من مقدمة خاصة. مثلا عندما نأتي إلى ما يترتب على الماء المالح وما يترتب على الماء العذب الفرات الحلو، هذه الآثار المترتبة على المائين شيء واحد وشيئان. عندما تأتي إلى النار وتأتي إلى الماء، لماذا نذهب إلى تلك الأمثلة؟ النار ماذا يترتب عليه؟ تبريد له حرارة. والماء ماذا يترتب عليه؟ هذه الاثار واحدة لو متعدد. اذا توجد سنخية بين المقدمات والنتائج في عالمنا او لا توجد سنخية؟ تتذكرون قلنا اساسا كل النظام توجد فيه سنخية، ونحن على اساس السنخية قلنا الله سبحانه وتعالى لينبغي منه العادل ولا ينبغي منه الظلم، والا لو لم تكن سنخية لما كان هناك العدل حسن والظلم قبيح، وانما صار العدل حسن ينبغي ان يفعل والظلم قبيح لا ينبغي ان يفعل. على اي اساس؟ على اساس وجود سنخية بين كل فعل، بين كل فاعل والفعل الذي يصدر منه، بين كل فعل والاثر المترتب على ذلك الفعل. ما هو دليله؟ اولا البرهان العقلي كما تقدم فيما سبق، وثانيا الدليل النقلي القرآني والذي قرأناه لكم مرارا، وهو كل يعمل على شاكلته، هذا الموجود يعمل على شاكلته وذاك الموجود ايضا يعمل على شاكلته. هذه آية وآيات كثيرة في القرآن، ومنها هذه الآية قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. يعني ماذا؟ يعني هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج، وهذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج. طبعا هذا أيضا أدلته النقلية كثيرة، عندما نأتي إلى الروايات سنبين إن شاء الله تعالى. الآن فقط احنا نريد نبين القواعد الكلية التي تحكم عالم المادة، حتى عندما نأتي إلى المصادق احنا القاعدة منقحيها في المباحث السابقة. وإلا أنت عندما تأتي تقول بأن الرجل عندما يريد أن يدخل على زوجته فيبغي ماذا؟ ألا يكون العقرب القمر في العقرب، ألا يكون كذا، أن يفعل كذا، أن يأكل كذا، ألا يكون قد أكل كذا، أن يشرب كذا، ألا يكون قد شرب كذا ونحو ذلك. وإلا ما هو توجيه أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما أريد أن تنعقد نطفة الزهراء سلام الله عليها لابد أن يقوم بكل تلك الأعمال حتى تنعقد تلك النطفة؟ إذن يوجد ارتباط بين المقدمات والنتائج أو لا يوجد ارتباط؟ ارتباط كامل قائم بين كل مقدمات ونتائجها المختصة بها، وهذا هو قانون السنخية. طبعا عندما نقول قانون السنخية هذا مو معنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يغير لا يستطيع أن يغير، لا لا، أينما شاء أراد أن يغير يغير، ولكن ماذا اقتضت إرادته يغير أو لا يغير؟ لا يغير. هو قال ولن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا ماذا تحول. إذن قانون السنخية من القوانين المتفرعة أيضا الموجودة في نشأتنا، هي أنه إذا تحققت المقدمات فلا بد أن تتحقق ماذا؟ النتيجة. مو أنه إذا عجبها النتيجة تتحقق وإذا ما عجبها ماذا؟ لا تتحقق. هسه إذا تحققت تتحقق بسنخ الفاعل، لا لا لا، هذا النظام سنخ نظام، إذا وجدت هذه المقدمات فالنتيجة ماذا؟ ضرورية أو غير ضرورية؟ وهذا الذي يعبر عنه في الفلسفة وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة. ما هي علته التامة؟ علته التامة مجموع المقدمات وإرادة الإنسان ووجود كل الشرائط وانتفاء كل الموانع. إذا ارتفع وجدت كل الشرائط وانتفت كل الموانع، يوجد المسبب أو لا يوجد المسبب؟ يوجد المسبب. يعني الله شاء أو لم يشاء؟ نقول لا، هو حكم وتعلقت إرادته أنه إذا وجدت الأسباب توجد. وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة بأن العلة التامة إذا تمت فإن المعلول لا يختلف سنخية ولا يتخلف ماذا؟ لا بدي. ولي وين؟ أنا قلت إذا اجتمعت، أنا بدي أقول يعني كل المقدمات مع إرادة الإنسان الله سبحانه وتعالى يوجد الفعل الذي تريده ولا يوجد. يعني أنت الآن تريد أن تأكل، هذا الطعام تضعه أين؟ في فمك. فالمعلول ما هو؟ فالمعلول ما هو؟
وضع الطعام في الفم، علته ما هو؟ أن تكون يدك سالمة ويدك سالمة، أن تكون فمك سالمة وفمك سالم، أن تكون قادرا على تناول الطعام لأنه قريب منك وتستطيع ذلك، أن تريد وتريد ذلك. والله سبحانه وتعالى ماذا قال عن نفسه؟ قال إذا أردت أريد أو لا أريد، أريد لأنه إرادته تابعة له متبوعة، إرادة الله تابعة لإرادتي له متبوعة لإرادتي، فإذا إذا أردت يريد أو لا يريد، تحققت العلة التامة ولم تتحقق، يوجد المعلول خارج. بلي ياهو، لا قد تكون خلاف نظام بالي، ولكن بإذنه، يعني إذا أراد الله يريد أو لا يريد، إذا كان خلاف نظام الحكمة إرادته تابعة، إرادته تابعة لا متبوعة. هذا مثال بعد ذكرناه أبو حسين، قلنا من قبيل الدافع اللي يدفع السيارة، هو ما عنده شغل بأنه أنت تروح يمنى أو يسرى، ما عنده علاقة بذلك، هو يراك تريد أن تأكل الغصب يمنعك أو لا يمنعك، يستطيع أن يمنعك، ولكن يمنع أو لا يمنع؟ لا يمنع. بلي ما أسمع، خذلان يعني لا يمنع، ها لا يمنع، تعبيره خذلان أو شيء آخر، مطلب آخر. إذن القوانين المتفرعة، التفتوا جيدا، أنا فيما سبق ذكرت للإخوة، الآن أذكر مرة أخرى، قلت بأنه ليدخل هذه الأبحاث إلى مقاري منطق، مقاري بداية الحكمة، مقاري في المقدار من المنهج الجديد، يقينا مولانا هذا البحث لها يفيده، شو يخرج ببعض الأمور المشتبهة المختلطة في ديني المبهمة ولا يحصل على نتيجة. الإخوة اللي يريدون يفهمون هذه الأبحاث جيدا، لابد مقدمات لا أقل منطق بداية ومقدار من المنهج الجديد، يعني هذه 20-30-40 كاسيت المقدمة، هذه أبحاث هناك منقحة بنحو واضح في البداية والمنهج والمنطق على أي الأحوال. إذن يترتب على ذلك أولا قانون السنخية، يعني لا يختلف، إذا وجدت المقدمات النتيجة تختلف أو لا تختلف؟ لا، هاي المقدمات دائما تعطي ماذا؟ هذه النتيجة. أقول دائما، مو على رغم إرادته وقدرته، لا، سنته جرت بذلك، هذا أولا. ثانيا التفتوا جيدا، يتخلف أو لا يتخلف؟ ها؟ لا يتخلف، وهذا هو القانون الثاني، وهو ضرورة وجود النتيجة بعد وجود المقدمات، نسميها معلول علة، ضرورة وجود النتيجة بعد وجود المقدمات. ما هي المقدمات؟ وهو أنت عندما تضع حبة الحنظل، تضعها في التراب وتهيئ لها الضوء الكافي والشمس الكافي والماء الكافي والرعاية الكافية، تنتج شجرا أو لا تنتج شجرا؟ ها؟ وجدت كل الشرائط، ارتفعت موانع، كل الموانع تنتج أو لا تنتج؟ تنتج. ماذا تنتج؟ مرة حنظل ومرة وارد، لو دائما حنظل، دائما حنظل. إذا لا يختلف، يعني مرة ينتج حنظل ومرة ينتج ورد، ولا يتخلف، مرة ينتج ومرة لا ينتج. واضح صار؟ النتيجة اللي نأخذها من هذه المقدمات جميعا، التفتوا جيدا، اللي نريد أن نستعرض نظام عالم الشهادة، وبحمد الله بالمقدار الذي أمكن استعرضنا هذا النظام، النتائج التي نأخذها من هذه الخصوصيات التي ذكرت لعالم المادة، أولا أن هناك ارتباطا بين أجزاء عالمنا المشهود، يوجد أو لا يوجد؟ نعم يوجد، هذه المقدمة الأولى أو النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، أن هذا الارتباط منظم أو ليس بمنظم، بنحو خاص أو لا، ها؟ أنه بنحو خاص، هذه النقطة الثالثة أو النتيجة الثالثة. النتيجة الثالثة، أن هذا النظام يتبدل أو لا يتبدل، ها؟ يتبدل أو لا يتبدل؟ لا يختلف ولا يتخلف. هسه الله سبحانه وتعالى قال لك أيها البشر، أنا جئت بك إلى الدنيا في قوس النزول، أنت لا علاقة لك، أنا كيف أوجدتك هنا؟ أما في قوس الصعود ماذا؟ أوجدتك في عالمه، عليك أن تتعرف على قوانين هذا العالم ثم تستفيد من هذه القوانين لكي تصعد إليه. فإذا لم تتعرف على هذه النشأة، تستطيع عالم الطبيعة، فيزيائي، فلكي، بيولوجي، أي عالم طبيعي آخر، إذا ما يتعرف على نشآت محل عمله أو على أحكام وقوانين ذلك الموضوع الذي يبحث عنه، يستطيع أن يستفيد منها أو لا يستطيع؟ بينك وبين الله، يستطيع أو لا يستطيع بعد؟ لا يستطيع. الآن أنت إذا لم تكن عالما بالفلك، ما تستطيع أن تستفيد من الأجرام السماوية. إذا لم تكن عالما بطبقات الأرض والجيولوجيا، تستطيع أن تستفيد أن هنا يوجد نفط أو لا يوجد هنا نفط؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. إذن أنت إذا أردت أن تستفيد من هذه النشأة، وهي نشأة الطبيعة، تستفيد لأي شيء؟ مو حتى تحصل مال وذهب أولاد ونساء وقصر ورئاسة ومرؤوسية، لا، تحصل سعادة لا متناهية، سعادة لا متناهية. لابد أن تتعرف على ماذا؟ ها؟ تتعرف على ماذا؟ تتعرف على خصائص نشأتك هذه، ومن خلالها تنتفع للوصول إلى الكمال النهائي المطلوب. وهذه هي الخصائص التي انتهينا إليها. أولا، أن هذا العالم أجزاؤه مرتبطة بعضها ببعض. ثانيا، أن هذا الارتباط بنحو خاص، وهو السنة الإلهية. وثالثا، أن هذه السنة الإلهية لا تتبدل ولا تتحول، لا تختلف ولا تتخلف. اكتفتوا جيدا. تقولون بأنه سيدنا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، مرارا وجدنا أن هذه السنن تخلفت وتبدلت في عالمنا. أي؟ قل في المعاجز. كيف تقول بأنه هذه السنن لا تتبدل لا تتغير؟ هنا بعد الآن نحن لا ندخل في بحث المعجزة، لأنه إن شاء الله تعالى عندما ندخل في أول مبحث النبوة بإذن الله تعالى، إذا بقينا أحياء، هناك سنتعرض بأن الإعجاز خرق للقانون، له خرق لنشأتنا. مرة خرق للسنن الإلهية، ومرة خلق ماذا؟ للسنن التي في نشأة المادة. أي منهما؟ إذا كانت المعجزة خرقا للسنن الإلهية، إذن القرآن عندما يقول ولن تجد لسنتنا تبديلا أو تحويلا، هذا مستثنى منه أو غير مستثنى منه؟ له تخصيص أو ليس له تخصيص؟ له تقييد أو ليس له تقييد؟ له تقييد، وهو أين؟ في المعاجز والكرامة. مع أنه إن شاء الله سيثبت في محله ماذا؟ أنه قان المعجزة والكرامة وخلاف العادة، هذا ليس خرقا للسنن الإلهية العامة، وإنما هو خرق لأي شيء؟ السنن التي تحكم نشأتنا. تقول شنو تفترق؟ تقول بلي، مرارا تتذكرون في أبحاث سابقة أشرنا، قلنا عندنا سنن عامة لا تختلف من نشأة إلى أخرى، وعندنا سنن ماذا؟ خاصة مرتبطة بهذه النشأة وغير موجودة في نشأة أخرى. قلنا نعم، ممكن هذا؟ قلنا نعم. الآن في نشأتنا يوجد استعداد أو لا يوجد استعداد؟ ها؟ في قوس النزول في الملائكة يوجد استعداد أو لا يوجد استعداد؟ هذا خرق لقانون السببية، لقانون السنة الإلهية؟ لا أبدا، هذا خرق للقانون في نشأتنا، وهذا من مختصات هذه أساسا. كما ذكرنا في بحث النهاية، أساسا المعاجز خير دليل على أن الذي يحكم عالمنا هو نظام خاص. لا نظام، وإلا لو لم يحكم عالمنا نظاما خاصا، لماذا صارت المعجزة معجزة؟ لا يوجد نظام حتى نقول هذا خرق له. إذن نحن عندما وضعنا يدنا على عصا موسى أو إحياء عيسى، قلنا ماذا؟ هذه معجزة. لماذا هذه معجزة؟ لأنه بحسب السنن التي تحكم عالمنا أن هذا الإحياء لا يكون إلا من طرقه من مقدماته، وحصل هذا الإحياء لا من طرقه ومقدماته. انقلاب العصا حية من طرقه ومقدماته ممكن في نشأة المادة أو غير ممكن؟ ممكن أو غير ممكن في عالمنا انقلاب العصا حية؟ ممكن ولا، ولكنه بالوسائط. جعل هذا التراب زيد ممكن أو غير ممكن؟ هذا الكتاب جعله زيد ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن ولا، وهو أن يكون ترابا والتراب يكون جزءا من نبات، والنبات يأكله حيوان، والحيوان يأكل للإنسان، والإنسان يأكله فيكون نطفة، فأسميه بعد 20 عام أسميه ماذا؟ أسميه زيد. ممكن أو لا؟ ممكن. هذا هو واقعا أصلا يوميا واقعا. هذا أنزل عليها الماء ماذا صارتها؟ الميتة، فاهتزت وربت ميتة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ولكن يخرج الحي من الميت والميت من الحي، يخرجه ضمن نظام خاص بنشأتنا أو لا؟ نعم. فإذا أخرجه لا من خلال هذا النظام الخاص نقول صار معجز. أساسا المعاجز الكرامات خير شاهد ودليل على أن الذي يحكم عالمنا هو ماذا؟ يحكم عالمنا نظام، وأنه نظام خاص، وأنه لا يتبدل ولا يتحول. إلى هنا انتهينا من مجموعة من المقدمات الأساسية. الإخوة يحفظون هذه المقدمات جيدا حتى نصل إلى أصل المطلب. الآن يطرح هذا السؤال الأساسي الذي لعله يشغل فكر البشري منذ مئات السنين بل آلاف السنين، وهو أنه كيف اختلفت الاستعدادات. هذا السؤال الذي نطرحه أو تطرحونه مرارا. نحن في مقام الجواب على هذا السؤال سنقتصر على الإنسان. لماذا؟ باعتبار أنه هو محل ابتلائنا، وإلا مو القضية ما مختصرة بالإنسان، ولكن هو محل ابتلائنا، لأنه حسب ما نعلم المكلف من بين هذه الموجودات هو من؟ الإنسان. وهو الذي يترتب على فعله ذم ومادح، حسن وقبح، ثواب وعقاب، جنة ونار، قرب وبعد إلهي. وإذا استطعنا أن نحل المشكلة في الإنسان فإن المشكلة في غير الإنسان أسهل حلا. لماذا؟ باعتبار أن الاختلافات الموجودة في الإنسان والتفاوت الموجود في استعدادات الإنسان لا توجد في أي موجود آخر، فقط هذا من بين الموجودات. الإنسان خص بهذا الاختلاف أنه يستطيع أن يتسامى فيصل إلى قاب قوسين أو أدنى، ويستطيع أن يتسافل فيصل إلى بل هم أضلوا أولئك كالأنعام بل هم أضلوا سبيل. يوجد عندكم أنتم موجود آخر في عالم الإمكان له هذان القوسان من الصعود والنزول، له هذه الدرجات اللامتناهية، يوجد أو لا يوجد؟ لهذا انتم ارجعوا الى الروايات تجد بان الروايات قالت ان الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقا لم يركب فيه شهوة لم يركب فيه غضب، وهو ماذا؟ وهو الملائكة. وخلق مخلوقا لم يزوده الا الشهوة والا الغضب، وهي الحيوانات. وخلق مخلوقا هم زوده هذا وهم زوده ذاك، وهو الانسان. فاذا استطاع ان يقوي هذه الاستعدادات وهذه الملكات فهو فوق الملائكة، مو الإنسان فوق الملائكة. إذا استطاع أن ينمي هذه الملكات هذه القابليات يخرجها من القوة إلى الفعل فيتسامى فيكون مسجود الملائكة. أما إذا لم يستطع ذلك فيكون مسجود الملائكة يكون طريد الملائكة. ها؟ الشيطان ماذا حصل فيه؟ صار مسجود الملائكة لو طريد الملائكة. لم يقل أحد بأنه الإنسان فهو أفضل من الملائكة، وإن كان هذا التعبير لعله موجود عند بعض العامة. لا، الإنسان مو أفضل من الملائكة، الإنسان يمكنه أن يكون أفضل من الملائكة، ويمكنه أن يتسافل ليصل إلى ماذا؟ ليصل إلى دركات الجحيم، أولئك كالأنعام بل هم أضل السبيل. كلاهما ممكن، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فألهمها فجورها وتقواها، كله ممكن للإنسان. ولكن تقدم في الأبحاث السابقة، هذا الذي جعل في هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى خدمة به، رأفة به، عناية به، ماذا زوده؟ زوده حجة باطنة وهي العقل، وزوده حجة ظاهرة وهي الرسل، وأكثر من هذا وذاك زوده فطرة حب الكمال. هذه كلها عوامل لتأييد ماذا؟ لتأييد درجات الجنة والابتعاد عن دركات الجحيم. ومع ذلك الإنسان في بعض الأحيان ماذا؟ يتسافل في دركات الجحيم. وهذا تقدم في الأبحاث السابقة أنه ماذا؟ تقدم في الأبحاث السابقة بأنه الإنسان مختلف الاستعداد. من أين وجدت اختلاف الاستعدادات في الإنسان؟ إذن إذا استطعنا أن نحل المشكلة في الإنسان مع هذه السعة اللامتناهية في الدرجات كما سنبين بعد ذلك، فهي في غير الإنسان ماذا؟ في قوس الصعود أسهل حلا، لأنه لا يوجد هذه الدرجات المتفاوتة في الاستعدادات. الآن إذن بس ما سينصب على من؟ على الإنسان كما بينا. فستعالوا معنا إلى الإنسان لنرى. الوجدان يقول، الشواهد العلمية تقول، وفوق هذا وذاك القرآن صريح في ذلك. ماذا يقول القرآن؟ يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، في سورة الأنعام الآية 2. الآية الثانية، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، كما في آية في سورة المؤمنون الآية 12. الآية الثالثة، إنا خلقناهم من طين لازب، يلزق باليد يعني رطبهم. الصافات الآية 11. آية أخرى، الذي أحسن كل شيء خلقه، هاي الكبرى. ثم ماذا؟ وبدأ خلق الإنسان من طين. إذا تبين أن خلق الإنسان من طين هذا أحسن ما يمكن له حسن. التفتوا، إذا هذا النظام الأحسن، النظام الأحسن أن الإنسان يخلق من الحديد، يخلق ما أدري من أي معدن آخر، لو يخلق من الطين، يخلق من الطين. النظام الأحسن هو أن يوجد الإنسان من أين؟ من الطين. هذه كما صرحت الآية، وإحنا براهين فيما سبق أثبتنا لمن وإنن كما تتقدم فيما سبق بأن الله سبحانه وتعالى أحسن ما يمكن، وبمقتضى قانون السنخية ففعله أحسن ما يمكن، وهذه صريح الآية المباركة، الذي أحسن كل شيء خلقه. خب، من الأشياء ما هو؟ الإنسان. فالذي خلق الإنسان أن خلقه أحسن، لو خلقه حسن أفعل تفضيل، خلقه أحسن أو حسن؟ خلقه أحسن. هذا الخلق الأحسن من أين يبدأ؟ قال وبدأ خلق الإنسان من طين. هنا إذا يسمح الإخوة، أنا غدا إن شاء الله تعالى، يوم انتهى بحثنا غدا إن شاء الله تعالى، سأتوقف لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة فقط، أنه ما معنى أن الإنسان خلق من طين؟ شنو معنى هاي الجملة؟ ما معنى أن آدم خلق من طين؟ ما هو ارتباط هذا الكلام بنظرية تطور الأنواع في النظرية الداروينية؟ يوجد ارتباط بين المسألتين أو لا يوجد؟ تتمة الحديث غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.